الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع حديث آخر من الأحاديث المذكورة في فضائل بيت المقدس. حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. فقلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. والحديث قد أخرجه أبو داود في سننه، وكذا ابن ماجة في سننه، وبعض طرق الحديث صححها بعض العلماء وقالوا إن رجالها ثقات. وراوي الحديث صحابية هي ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمته، وليست ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنها زمرة من الأكابر وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ولها أحاديث متعددة. والمعنى الإجمالي للحديث أن ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول قولا واضحا فصلا في بيت المقدس وفضله، فيجيبها ببيان فضله ويحث على إتيانه والصلاة فيه لفضلها. ثم تسأل ميمونة رضي الله تعالى عنها عن حال من لم يستطع زيارته وإتيانه، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حاله كذلك أن يرسل إلى بيت المقدس زيتا لإضاءة قناديله. وسنأتي إن شاء الله على شرح عبارات الحديث. ثم إن هناك مسائل أحلنا بحثها إلى شرح هذا الحديث من أحاديث أخرى، فنبسطها هنا إن شاء الله تعالى، وسأحاول أن أوجز، وسيكون في المكتوب المرفق إن شاء الله تعالى بقية تفصيل ما لا أستطيع الحديث فيه لضيق الوقت. أولا، قول ميمونة رضي الله عنها: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. أفتنا من الفتيا، وهي إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما. يعني هي قضية إذا أردت أن أستفتي في شيء فما أستفتي فيه ليس أمرا متاحا معرفته للجميع، بل هو أمر يخفى على العوام، فأحتاج إلى أن أعرفه من مصدره. فميمونة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرها بما خفي عليها من أمر بيت المقدس، وتسأله الصواب في شأنه والفصل في أمره. واستعمالها هذا اللفظ الدال على أن شأن بيت المقدس كان مما أشغل أذهان الصحابة، أفتنا، وتكلموا في بيت المقدس، فاحتاجوا مع هذا الكلام والعناية والاهتمام إلى فصل وإيضاح في أمره. ويدل كذلك هذا السؤال الشغوف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفث في أصحابه هم العناية بقضية بيت المقدس حتى تكلموا فيها وكثر الكلام، ولعلهم اختلفوا في بعض تفاصيلها فاحتاجوا إلى فتيا النبي ليفصل فيها. وكل هذه الأحاديث، ما أذكره هنا وما ذكرته قبل وما سأذكره وما هو موجود مما لا يتاح الوقت لذكره، يدل كل ذلك على أن النبي كان يعلق قلوب أصحابه بهذا المسجد وبتلك الأرض، ويمهد لهم فيها ما يستقر في أذهانهم من التوجه إلى فتح بيت المقدس. وهذا ما كان، فأول فتوح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد اتجهت إلى الشام، وهو ما سمي ببعث أسامة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب ميمونة ببيان أن بيت المقدس هذا الذي تستفتيه فيه أرض المحشر والمنشر، وبأن أجر الصلاة فيه مضاعف، فحري بطلاب الأجر أن يحرصوا على الصلاة فيه. أما أنه أرض المحشر والمنشر فبمعنى أنه الأرض التي يحشر إليها الناس عند قيام الساعة، وأنها التي ينشرون منها بمعنى يبعثون من الموت، وقد شهد لهذا المعنى في الحديث أحاديث أخرى توضح معناه. ومنها حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر، وبيت المقدس قلب الشام كما لا يخفى. وحديث بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا. وأومأ بيده نحو الشام، قال: إنكم محشورون رجالا وركبانا ومجرون على وجوهكم، نسأل الله السلامة والعافية، إلى آخر تلك الأحاديث التي فيها ذكر هذا المعنى. والله تعالى حين اختار بيت المقدس لتكون أرض المحشر والمنشر اختارها بعلم منه جل وعز بأنها من خير الأرض عنده، وأنها تتمتع بمنزلة عالية من التكريم والأفضلية. قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله: أشار صلى الله عليه وسلم بالشام عند خروج النار لعلمه بأنها خير للمؤمنين حينئذ من غيرها، والمستشار مؤتمن. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم: إيتوه فصلوا فيه، فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة بيت المقدس قصدا إلى الصلاة فيه وتحصيل ثوابها، والأمر هنا للندب لا للوجوب لإجماع العلماء على عدم وجوب ذلك. ويجدر هنا أن نسأل عن المناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر وبين أمره صلى الله عليه وسلم بإتيانه والصلاة فيه أو إهدائه الزيت يسرج في قناديله إن لم تمكن زيارته. انظروا إلى أنه لما سئل قال أرض المحشر والمنشر إيتوه فصلوا فيه، هل هناك علاقة بين إخباره بأنها أرض المحشر والمنشر وبين أمره بالإتيان والصلاة فيه؟ بدا لي والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، فيه يحشر الناس ومنه ينشرون، أمر بإتيانه والصلاة فيه، إذ إن الصلاة في الموضع الذي يحشر فيه العبد وينشر لها أهميتها، والطاعة إذ ذاك مما ينفع العبد، والأرض تشهد لمن صلى عليها كما قال سبحانه: يومئذ تحدث أخبارها. وكذلك فالصلاة نور، فأمر أن يصلي في الموضع الذي يكون فيه حشره لهذا المعنى، والله أعلم. خامسا، فلنتناول مسألة زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيتوه فصلوا فيه، فهل يمكن أن يستدل بهذا في هذه المسألة التي نحن بصددها، وهي من المسائل التي تشغل بال المسلمين ويكثر سؤالهم عنها؟ وليس المقصود في مثل هذا الكتاب استقصاء الكلام في المسألة، فلعلها طويلة الذيول، وقد كتبت بحثا أو مقالا تأصيليا فيها أرجو أن ينشر قريبا إن شاء الله. إنما المقصود في هذا المقام الإشارة، ومن أراد الاستزادة فعليه بمظان المسألة. ومن أفضل الدراسات التي اطلعت عليها بحث الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الشريعة في جامعة القدس، المنشور في موقع المركز العربي للدراسات والأبحاث، وعنوانه عنوان هذا البحث رؤية شرعية نقدية في فتاوى زيارة المسجد الأقصى بتأشيرة إسرائيلية. يخلص فيه الدكتور حسام إلى الحرمة بعد استعراض الأدلة على نهج من الموضوعية والتأصيل ومراعاة للمآلات والمقاصد الشرعية الكبرى. يعني وجيد أن نبين هنا محل النزاع في المسألة ومحل الاتفاق فيها، حتى لا ينخدع المتابع للمسألة بتهويلات الكتبة في ردودهم ومناظراتهم، فقد اتفقوا جميعا على، انتبهوا أيها الكرام إلى محل الاتفاق في هذه المسألة: 1- فضيلة زيارة المسجد الأقصى في أصل المسألة، وهذا محل إجماع بين علماء الأمة وغير العلماء فيها، واتفقوا على أن زيارته ليست واجبة شرعا وإنما هي من المستحبات، إذن نحن متفقون على هذا في الأصل. 2- مشروعية زيارة أهل فلسطين للقدس، وأن ذلك من الرباط الذي يجب على المسلم إذا دعت الضرورة إليه. طيب أين الاختلاف؟ الاختلاف في زيارة من ليسوا من أهل فلسطين في ظل الاحتلال. وذهب أكثر أهل العلم والمؤسسات والروابط والاتحادات العلمية والشرعية إلى تحريمه على من ليس من أهل فلسطين لما يترتب على ذلك من المفاسد. المقصود بالمفاسد ما يسمى بالتطبيع مع العدو الصهيوني. ومن أشهر هؤلاء المفتين بذلك الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور نصير نصر فريد واصل مفتي مصر سابقا، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، والدكتور عبد الحليم محمود شيخا الأزهر السابقين، والشيخ حامد البيتاوي رحمه الله رئيس رابطة فلسطين أو علماء فلسطين في الداخل، والشيخ الدكتور عكرمة صبري الشيخ المعروف إمامه وخطيب المسجد الأقصى. ومن الروابط رابطة علماء فلسطين ورابطة علماء أهل السنة ولجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية في غزة ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. إن المعتمد الأساسي للمانعين من الزيارة هو النظر في مآلاتها وعواقبها وما يترتب عليها من التطبيع مع الاحتلال. وهناك نقولات متعددة لا أريد الإطالة فيها، لكن ينبغي أن أنبه إلى كلام ذكره أستاذنا الدكتور محمد عثمان شبير، يعني سأذكره وأحاول أن أختصر. يقول: فإذا كانت الزيارة تنطوي على تطبيع مع الاحتلال الصهيوني، التأشيرة إلى آخره، وإقرار له على احتلال القدس والمسجد الأقصى وباقي فلسطين، فلا تجوز تلك الزيارة، وبخاصة إذا كان الزائر لا يدخل إلى فلسطين والقدس إلا بتأشيرة خاصة من دولة الاحتلال الصهيوني في الأرض المحتلة أو من إحدى سفاراتها، فلا يجوز للمسلم المقيم في كافة البلاد أو غيره الحصول على تأشيرة بقصد دخول زيارة المسجد الأقصى والقدس. أما إذا كانت تلك الزيارة لا تنطوي على تطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما إذا كان الزائر يحمل جواز سفر إسرائيلي أو هوية إسرائيلية كفلسطيني الداخل، وكذلك فلسطيني في الخارج يقيم في الخارج وخرج للعمل مثلا وهو يحمل أذن خروج ودخول مسبق، فيجوز لهم الذهاب لزيارة القدس والمسجد الأقصى والصلاة فيه. انتهى كلام شيخنا. وأنا أضيف كذلك، يعني المسلمون الذين هم في بلاد ليست معنية بقضية التطبيع، كمن مثلا كان من المسلمين في روسيا أو في أمريكا أو في غيرها، فالحق أنني أرى جواز زيارة المسجد الأقصى في هذا، والمسألة كما ترى خاضعة لموازنات المصالح والمفاسد. وإذا كان الأمر كذلك فإن الأقدر على عرض هذه المفاسد والمصالح هم الذين يزاولون السياسة والعمل السياسي من المؤتمنين في دينهم الموثوقين في نظرهم ومن صلحاء وعلماء السياسة والداخل الفلسطيني. ويبقى أن يقال إن مما ترخص فيه بعض العلماء زيارة الفلسطيني في الخارج وإن لم يكن معه هوية أو رقم وطني فلسطيني ممن يحتاج لزيارة أهله وله مصالح لا بد من متابعتها وحاجات لا بد من قضائها، فقد ترخص بعض العلماء في هذا. ويعني هناك فتاوى متعددة يمكن الرجوع فيها، أنا ذكرت في المكتوب المرفق بعضها، وشبكة النت تعج بالأبحاث في هذه المسألة. النقطة السادسة أو المسألة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. جرت هذه الجملة مجرى التعليل للأمر السابق بزيارته، فتحصيل مثل هذا الأجر العظيم المذكور في الحديث كألف صلاة أجر يستحق والله من المسلم شد الرحال وقطع القفار. ولا أعلم أن حديثا من الأحاديث مما يصلح الاحتجاج به ذكر فيه ما يزيد على هذا العدد في مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الأقصى 1000 صلاة، إذ إنه جاء في أحاديث أخرى صحيحة وحسنة أن مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الأقصى 500، وفي حديث أبي ذر تذاكرنا ونحن عند رسول الله 250، وذلك لما قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ذكرنا هذا في حديث سابق. وقد تقرر أن الصلاة في المسجد النبوي كألف صلاة فيما سواه، فصار عندنا أحاديث فيها 1000 مثل حديث ميمون الذي نحن بصدد شرحه، وأحاديث فيها 500 وهي أحاديث يحتج بها وهي صحيحة، وحديث فيه 250. طبعا ألف صلاة يعني في غير المسجدين الحرام والنبوي. كما بينت صار عندنا أقوال 1500 و250، كل من هذه الأقوال فيها أحاديث تعضدها وتدل عليها. بناء على هذا يظهر أن هذه الأحاديث متعارضة، فكيف السبيل إلى فهمها والخروج منها برأي؟ لا بد من الإشارة إلى أن بعض الأحاديث المسوقة في المسألة قد حصل كلام في تصحيحها وتضعيفها، ولكني أذهب إلى أنها مما يحتج به بالجملة، وأن أدناها درجة ما كان حسنا لغيره. وإن كان أصحها سندا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، الدال على أن أجر الصلاة في المسجد الأقصى يعدل 250 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجدين الحرام والنبوي. لكن الذي ينبغي التنبه له في هذا المقام أن الترجيح إنما يلجأ إليه عندما يتعذر الجمع بين الأدلة، وعليه فإن كان ثمة سبيل إلى الجمع بين الأدلة وإعمالها فلا يلجأ إلى ترجيح أحدها وإهمال الأخرى، والقاعدة إعمال الأدلة أولى من إهمالها. ولا يقولن قائل إن حديث أبي ذر هو الأصح فنذهب إلى مقتضاه ونترك سواه من الأحاديث، لأن بقيتها كذلك مما يحتج به، وما دامت هذه الأحاديث مما يحتج به فالأولى إعمالها وسلوك سبيل الجمع للترجيح. كيف يمكن أن نقول طيب إذا كان الأمر كذلك كيف السبيل إلى الجمع إذن، والأحاديث يدل كل منها على عدد مختلف عن العدد الآخر، كيف نجمع؟ جاء في شرح مشكل الآثار للطحاوي، انظروا إلى كلام الإمام الطحاوي في مثل هذا: وكان مذهبنا يقول في النسخ في مثل هذا أنه من الله تعالى رحمة لعباده وزيادة منه إياهم في فضله عندهم وفي رحمته لهم، فوجب بذلك أن يكون أول الأحكام كانت في ذلك على ما في الآثار المروية في فضل الصلاة في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام، وأنه كالصلاة في مسجد من المساجد سوى الثلاثة المذكورة في الآثار الأول من هذا الباب. ثم زاد الله تعالى: من أتاه فصلى فيه، ما رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاده الله تعالى في ذلك أن جعله ك500 صلاة فيما سوى هذه المساجد الثلاثة. ثم زاده الله تعالى فجعل صلاته فيه ك1000 صلاة فيما سواه من المساجد غير هذه الثلاثة المساجد، وجعلها كالصلاة في مسجد النبي، والله أعلم بمراده في ذلك. مقصود الطحاوي باختصار أن الله عز وجل قد زاد في فضل الصلاة في المسجد الأقصى حينا بعد حين رحمة منه بهذه الأمة وفضلا منه عليها. إذن يعني كان أجر الصلاة كسائر الصلوات في المساجد، ثم رفعها فجعلها 250، ثم رفعها فجعلها 500، ثم رفعها فجعلها 1000 كما في حديث ميمونة الأخير. وفضل الله على عباده يزاد ولا ينقص. مثل هذا الأحاديث التي في أجر صلاة الجماعة، فقد ورد أن في بعض الأحاديث أن أجر صلاة الجماعة ب25 ضعفا من صلاة الفذ، وعندنا روايات أخرى فيها أن أجره ب27، فيؤخذ بالزائد في الفضائل. وعلى ذلك فالأكثر فيما ورد صالحا للاحتجاج 1000، وإليها نذهب والحمد لله رب العالمين. بقي هنا التنبيه على مسألة متعلقة بهذا، فقد يقول قائل: فهمت من الكلام أن أجر الصلاة في المسجد الأقصى كأجرها في المسجد النبوي، إذ 1000 مذكورة لهذا المسجد ولذاك، ونص عليه الطحاوي في كلامه المنقول، فهل هذا صحيح؟ أقول: هذا محتمل، وكلام الإمام الطحاوي حري بالنظر، وهو من هو. لكن بقي في عبارتي الحديثين المرويين في هذا ما يمكن أن يشكل جزءا من الإجابة وبيانه. خلينا ننظر في هذين الحديثين. قال صلى الله عليه وسلم في بيانه لأجر الصلاة في المسجد الأقصى كألف صلاة فيما سواه. وفي حديث أبي هريرة قال صلاة في مسجدي هذا يعني النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ففرق بين المسجدين بتعبير دقيق، فالصلاة في الأقصى كألف، بينما في المسجد النبوي خير من ألف، والله أعلم بكل ذلك. قول ميمونة رضي الله تعالى عنها أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه، يعني أرتحل إليه إذا لم أستطع أن أصل إليه. الحقيقة الكلام هنا يعني ليس كلاما بسيطا ويحتاج إلى إطالة، لكن ليس ثمة وقت. النبي أرشدها إلى أنها إن لم تستطع أن تذهب إليه لمانع من الموانع، قد يكون الاحتلال أحدها، أن تسرج بزيت أو تبعث أو ترسل بزيت يسرج في قناديله بديلا عن الزيارة. ما المقصود بالزيت الذي يسرج في قناديله؟ هذا يعني ذكر الشراح أنه ليس المقصود فقط الزيت الذي يسرج في قناديله، وإنما المقصود المحافظة على أنواره، ويدخل في هذا كل أعمال والإنفاق والصدقات التي يمكن أن تسهم في إضاءة أنوار التوحيد في المسجد والمحافظة على إسلاميته، كأعمال الترميم للمسجد وما حوله من بيوت المقدسيين، وكذلك كالمساعدة في المشروعات التي تقدمها الجمعيات المقدسية مثل مشروع شد الرحال وغيره، ووقف الأمة الآن الذي أنشئ لدعم مشاريع المسجد الأقصى، ودعم مصاطب العلم، ودعم المرابطين والمرابطات الذين يذودون عن حياض المسجد الأقصى في كل حين، ويجعلون وقتهم جزاهم الله خيرا وأرواحهم وأموالهم وقاء يقون به المسجد في وجه اقتحامات اليهود المجرمين. المشاركة كذلك في توعية المسلمين بما يحاك ضد القدس والأقصى، وإقامة الفعاليات المقدسية ونشر الثقافة المقدسية بين المسلمين، ومنه هذا العمل المبارك، كل ذلك مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الزيت الذي يسرج في قناديله. يعني هذا الحديث فيه خطوات عملية متعددة، منها أن أهل فلسطين ممن تنطبق عليهم شروط الإباحة المذكورة للزيارة ينبغي عليهم أن يرابطوا في المسجد الأقصى وأن يشدوا إليه الرحال حتى لا يتركوه نهبا لأولئك المقتحمين المعتدين من المجرمين، وكذلك أن يحرص كل مسلم ممن يستطيع إتيان المسجد وحمايته أن يكون له دور في إحيائه وصموده وصمود أهله، فكأنه أتاه وصلى فيه، وأن يعتني المسلم بأمر الأقصى وأحكامه كاعتناء الصحابة بذلك كما فعلت ميمونة، وأن يذهب المسلم إلى تلك الجمعيات المقدسية ويساهم بما استطاع في مشروعاتها ويعين على ذلك بجهده وعلمه أو بماله ووقته حسب استطاعته، والحمد لله رب العالمين.